محاضرة اليوم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الدين الغمة، تركنا على بيضاء نقية كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فأسأل الله جل وعلا أن كما من علينا بأداء هذه الشعيرة المباركة أن يمن علينا بقبولها، وأسأله سبحانه وتعالى أن كما بلغنا المنى ببلوغ شهر رمضان أن يبلغنا تمامه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي إخواني، حديثي معكم في هذه الجلسة وفي هذا المجلس المبارك عن الاستقامة وعن طريقها والسبيل الذي يؤدي إليها، تلك الاستقامة التي يجهل كثير من الناس حالها، فظن كثيرون أنها تزمت ورجعية أو أنها كبت للحرية، لكن الاستقامة يا إخواني هي لذة وحلاوة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قيدتنا ذنوبنا وقيدتنا معاصينا حتى لم ندرك معنى الاستقامة الحقيقي الذي ذاق طعمه صلى الله عليه وسلم وذاق طعمه الصالحون من عباد الله، حتى قال أحد السلف: والله لئن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من السعادة لإنهم في سعادة. أي إخواني، إن للمعاصي آثارا وخيمة ولها عقوبات معنوية لا يدركها كثير منا. إن المعاصي ليست عقوباتها فقط وآثارها على أشياء محسوسة أو عقوبات مقدرة في كتب الفقه، فالسارق مثلا تقطع يده، والقاتل عمدا عدوانا عليه القصاص ونحو ذلك، لا، المعاصي لها آثار معنوية لا يدركها إلا من فتح الله عليه. ومن أعظم آثار المعاصي موت القلب، حتى لا يصبح العاصي يدرك حقا ولا باطلا، فيرى الحق باطلا والباطل حقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي ضبط عودا عودا كأعواد الحصير، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، يعني تكون قلوب الناس كلهم تكون قلوب الناس كلهم على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية مثل الكأس المكفي، مهما تهرق عليه من الماء ما يمسك ولا قطرة، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا هو القلب الميت الذي أوصله إلى هذا الحال، هو المعاصي، ومن آثار المعاصي يا إخواني حرمان الرزق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ كم منا الذي يشكو قلة ذات اليد؟ كم منا الذي يشكو الفاقة التي يعيشها؟ وما ذاك إلا لأن المعاصي قيدته، والمعاصي هي التي أودت به إلى هذا الأمر. ألم يقل الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ من آثار المعاصي يا إخواني حرمان العلم. ولذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وكيع شيخ الشافعي وكيع بن الجراح، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ولذا يذكر من ترجم للشافعي رحمه الله تعالى أنه كان إذا فتح الكتاب وضع كمه على الصفحة اليسرى لئلا يسبق نظره إليها فيحفظها قبل اليمنى. ولذا قال الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن آثار المعاصي يا إخواني التي لا ندركها من الآثار المعنوية حرمان العلم، حرمان العبادة. من آثار المعاصي حرمان العبادة. كم منا يا إخواني من يريد أن يصلي السنة الراتبة بعد أداء الفريضة لكن لا يجد وقتا ليفعل ذلك؟ كم منا من يريد أن يفتح المصحف ليقرأ آية أو آيتين لكن ألهته الدنيا وأصبح يحس بأنه ليس لديه من الوقت ما يجعله يفتح المصحف يقرأ القرآن، وأصبح منا من لا يفتح المصحف إلا من رمضان إلى رمضان، وإن كان طالبا ففي حصة القرآن فقط. ثم نقول: الاستقامة كبت للحرية. إن من آثار المعاصي أيضا يا إخواني تعسر الأمور على العاصي، فلا يطرق بابا إلا يجده مغلقا دونه، ولا يسلك طريق إلا ويجده أيضا مغلقا دونه. كثير هم الشباب الذين يقولون: بحثنا عن وظائف ما وجدنا شيء. كثير هم الشباب الذين يقول: طرقنا بيوت الناس لنتزوج من بناتهم ما أحد يزوجنا. فنقول لهم: انظروا في أنفسكم، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. من آثار المعاصي يا إخواني الوحشة التي يجدها العاصي بينه وبين ربه. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال لمؤذنه بلال: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة، يجد أنسه مع ربه تعالى. ومنا من إذا دخل إلى المسجد وكأنه طير في قفص يريد أن يخرج، متى يصلي الإمام؟ وربما لو أطال الإمام قال: لا جزاه الله خيرا أتعبنا. هذه من آثار المعاصي. ومن آثار المعاصي أيضا الوحشة التي يجدها الإنسان في نفسه، العاصي في نفسه ومع الناس. ظهرت الآن كثير من الأمراض النفسية لم تعهد من قبل، انطوائية ورهاب اجتماعي وغيره، وكثرة المصحات النفسية من أي شيء. الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. من آثار المعاصي أيضا يا إخواني محق بركة العمر، فيصبح العاصي غير مبارك في عمره، بلغ الستين أو السبعين ولم ينفع نفسه ولم ينفع مجتمعه، بينما الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ربما لم يبلغ العشرين من عمره وقد نفع الله به نفعا عظيما. من آثار المعاصي يا إخواني الارتكاس في الذنوب، حتى يصبح العاصي لا يكاد ينفك من الخطايا، خطيئة تجر خطيئة، وهذه سنة الله أن الحسنة تنادي أختها تقول أختي أختي، وأن السيئة تنادي أختها تقول أختي أختي. ولذا كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أحد الزهاد من السلف رضوان الله تعالى عليهم، كان حريصا على تعليم الناس الخير. وذات مرة بعد أن خرج مصليا العشاء خرج معه أحد المصلين، وكانت الليلة على إثر مطر، الأرض مليئة بالوحل والماء، فرفع رحمه الله ثيابه، رفع إبراهيم ثيابه لئلا تتسخ، وكان يمشي بجانب الجدار، وفجأة زلت قدمه، زلت قدم إبراهيم في الوحل، فلما زلت قدمه أنزل رجله الأخرى وأخذ يخوض في الوحل. فقال له الرجل الذي خرج معه: لماذا يرحمك الله؟ لماذا تفعل هذا؟ فإبراهيم أراد أن ينتهز الفرصة ليعلم الناس الخير، التفت إليه وقال: هكذا المؤمن إذا زل في الخطايا، إذا زل في الخطايا هان عليه أن يفعل الخطيئة الأخرى. وهذا مشاهد يا إخواني، من آثار المعاصي أن العاصي يجد ذلا بين الناس، وأبى الله جل وعلا إلا أن يذل من عصاه. وسبحان الله العظيم، يظهر هذا الذل في وجه العاصي، يظهر في وجهه بين الناس. ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى: إنهم يعني العصاة، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية على وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد قال الأول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة الشعوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن آثار المعاصي أيضا يا إخواني زوال النعم، ربما تزول النعم عن العاصي، ففجأة يجد نفسه قابعا في الفقر، يجد نفسه يتكفف الناس، وما ذاك إلا لأنه عصى الله تعالى. وهذه سنة الله جل وعلا في من عصاه، أن يذيقه من أليم عقابه، إن شاء في الدنيا، وإن شاء أخر ذلك، وإن شاء عفى عنه إن كان موحدا. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فماذا كانت النتيجة لما كفرت بأنعم الله؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أي إخواني، إن آثار الذنوب كثيرة، وآثار المعاصي كثيرة، ولكن بيت القصيد من إرادها في هذا الموطن أن نقول إن كثيرا منا مع ملله من حياته، إذ يرى الذنوب قيدته، ويرى هذه الأرض والدنيا قد ضاقت به، يريد أن يغير من حاله، يريد أن يقبل على ربه تعالى. كثير هم الذين أرقتهم مسألة سلوك طريق الاستقامة، كثير هم الذين فكروا في الاستقامة، سمعوا عنها كثيرا، ولكن يقولون: ما الطريق إليها؟ كيف نسلك سبيل الصالحين؟ كيف نكون مستقيمين على دين الله سبحانه وتعالى؟ وكيف نثبت على طريق الاستقامة لكي نصل إلى الله جل وعلا، لكي نصل إلى الله جل وعلا فنصل إلى جنته؟ نعم إخواني، هذه الذنوب بآثارها مهما وجد فيها العصاة من لذة فإنها لا توازي لذة الآخرة، هذه الذنوب مهما وجدوا فيها من لذة فإن لذاتها وقتية، واللذة الحقيقية هي في تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا إن كنت مستقيما على دينه أنالك لذة في الدنيا قبل أن تدخل الجنة من راحة البال والطمأنينة والرضا بالقضاء والقدر. ولكن اعلم أن حقيقة الاستقامة ألا يراك الله حيث نهاك وأن يراك حيث أمرك، هذه هي حقيقة الاستقامة، ألا يراك الله حيث نهاك وأن يراك حيث أمرك. وفي معناها تقوى الله جل وعلا. ولذا قال الأول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولذا أقول إن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى أن تقبل عليه في كل شيء، وأن إذا أردت أن تقدم على عمل أو تحجم عنه فانظر حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. هذه هي حقيقة الاستقامة. ليست الاستقامة أيها الإخوة زخارف من القول أو بهارج من الكلام، وليست الاستقامة في الأمور الظاهرة فقط، بل الاستقامة أيها الإخوة إيمان يستقر في القلب تصدقه الأعمال والجوارح. هذه هي الاستقامة على دين الله جل وعلا. ولربما يقول قائل: لماذا لا نجد الراحة إلا في الاستقامة؟ فنقول له: إن الاستقامة على دين الله جل وعلا هي من أجل تحقيق العبودية، فأنت لم تخلق في هذه الحياة عبثا ولم تترك سدى، إنما خلقت لأجل عبادة الله سبحانه، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما وجدت في هذه الحياة إلا لعبادة الله جل وعلا. ولربما يقول قائل أيضا: وما موقع هذه الاستقامة؟ في أي شيء نستقيم؟ فأقول: في كل شيء، في كل مناحي الحياة، في كل شؤونها، مصداقا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم، هذا هو موقع الاستقامة، أن تستقيم لله تعالى في كل شيء من فعالاتك وسكناتك، وأن تراقب الله جل وعلا في كل شيء. وإلى الله المشتكى مما استقر في أذهان كثيرين مما ورد إلينا من أعدائنا أعداء الإسلام الذين قالوا: الدين في المسجد، وإذا خرجت فافعل ما شئت. لا، ولربما يقولون: أنتم تدخلون الدين في كل شيء. نعم، وهذا مصداق قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الخير في كل شيء؟ ألم يقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ ومصداقا لذلك قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل قيدها بشيء؟ لا، أتت نكرة في مورد الإثبات، فهي مطلقة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا تقرر هذا يا إخواني، فنقول إن من وسائل الاستقامة على دين الله جل وعلا: يا من تسأل عن طريق الاستقامة كيف تلجه وكيف تسلكه، فأقول: أول وسيلة هي دعاء الله تعالى، أن تسأل الله جل وعلا بصدق أن يثبتك على دينه وأن يسلك بك صراط المتقين. المستقيمين على دينه، فإنه قد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، استهدوني اطلبوا مني الهداية أهدكم. فهذه هي أول وسيلة. ولنعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إجابة الدعاء لا تأتي مع الاستعجال، فلا يستعجل الإنسان توفيق الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فكرر دعاءك لربك سبحانه وتعالى أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فإذا كررت هذا بإذن الله تعالى وفقك الله. ولذا قال أهل العلم إن من آداب الدعاء الإلحاح على الله تعالى، أن تلح على الله جل وعلا. ومثلوا للمؤمن في دعائه لربه تعالى كالصبي إذا طلب من والديه حلوى أو لعبة. كيف الصبي يلح على والديه ويتملق بين يديهما، فكذلك المؤمن يلح على ربه ويتملق بين يديه تعالى. ولنعلم أيضا إخواني أن للدعاء آدابا أخرى، من أتاها فحري أن يستجاب له، أن يدعو على طهارة، وأن يدعو مستقبل القبلة، وأن يتحرى أوقات الإجابة الدعاء كبين الأذان والإقامة وعند الأذان وآخر ثلث من الليل وآخر ساعة بعد العصر وعند جلوس الإمام بين الخطبتين إلى أن تقضى الصلاة وعند السفر وعند نزول المطر وغير ذلك. وعلى الداعي أن يستقبل القبلة، وعلى الداعي أن يأتي من آداب الدعاء ما ييسر الله له كرفع اليدين وبداية الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم واختتام الدعاء بذلك. وعلى الداعي أيضا أن يحرص على أن يدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يحرص على ما يناسب الموضع من الأسماء الحسنى، فيدعو بالغفور إذا طلب من الله المغفرة، ويدعو بالرحيم إذا طلب من الله الرحمة، وهكذا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا ينبغي على الداعي أن يكون موقنا بالإجابة. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة. لماذا؟ لأنه موقن بها من قلبه، ولكني أحمل هم الدعاء. لأن الشأن يا إخواني في الدعاء، وإلا الإجابة توعد الله بها ووعده حق: ادعوني أستجب لكم. فالشأن يا إخواني في الدعاء أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن السيف بضاربه فكذلك الدعاء، إذا خرج الدعاء من قلب صادق موقن بالإجابة فبإذن الله تعالى يستجاب له. ومن وسائل الاستقامة مجاهدة النفس، فأنت إذا دعوت الله جل وعلا أن يوفقك لسلوك طريق الاستقامة لا بد أن تجاهد نفسك لسلوك هذا الطريق. وأما أن تركتها فالنفس لجوج وتواقة إلى ما تشتهي وإلى الملذات، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا بد من المجاهدة، وقد قال الله جل وعلا في شأنها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن وسائل الاستقامة أيضا الأعمال الصالحة. نعم، الأعمال الصالحة، فقد فرطنا فيها كثيرا يا إخواني. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؟ ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تخيل يا عبد الله أن الله جل وعلا يحبك. الشأن يا إخواني ليس في أنك أنت تحب الله، فكثير من الناس ربما يدعون هذا ويصدقون، ولكن الشأن في أن الله جل وعلا يحبك. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى فما هي النتيجة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فهل ترونه يسمع حراما؟ وكنت بصره الذي يبصر به، فهل سيبصر حراما؟ وكنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فيكون في حفظ الله ورعايته. بعدها هل سيستحوذ عليه الشيطان؟ هل سيبعده عن طريق الاستقامة؟ لا وربي، ما دام في حفظ الله ورعايته. ومن وسائل الاستقامة أيضا الصحبة الصالحة، فمع دعائك يا أخي الكريم ومجاهدتك لنفسك وإتيانك للأعمال الصالحة ينبغي أن تحرص على الصحبة الصالحة، لأنهم يعينونك على الخير إذا تذكرت الخير، ويذكرونك الخير إذا نسيته، وهكذا حالهم. ولعظم شأنهم وتأثيرهم على الإنسان الصحبة، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرص على من يذكرونه ربه. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآيات في بيان مضرة الصحبة السيئة على المرء. ويذكر المفسرون عند هذه الآيات قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة، وكان عنده من أصحابه أبو جهل وابن خلف، فما الذي كان من شأنه؟ أمراه بأن يبقى على ملة عبد المطلب، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وهما يرددان عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فانظروا يا إخواني إلى أثر الصحبة. كثير من الناس يظن أن الكلام في الصحبة هذا للشباب للمراهقين، لا، حتى لكبار السن. هذا أبو طالب، هذا أبو طالب كم كانت سنه لما توفي؟ كانت سنه كبيرة، بل كان يعتبر من كبار قريش وصناديدهم، إلا أن الله جعله رحمة على النبي صلى الله عليه وسلم. من وسائل الاستقامة أيضا مع الدعاء والمجاهدة والأعمال الصالحة والصحبة الصالحة أن تفارق يا عبد الله دواعي المعصية، أن تفارق دواعي المعصية. وأي شيء يضعف فيك الإيمان فابتعد عنه، فإن الرجل الذي قتل 100 نفس وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بحث، قد كان قتل 99 نفسا، بحث عن أعلم أهل الأرض، وهذا لأثر التوحيد يا أخواني، لأن الحرارة المعصية لا زالت في نفسه. ربما يقول قائل قتل 99 نفسا هذا ما في خير، لا في خير، أي نفس فيها توحيد الله فيها خير. سأل عن أعلم أهل الأرض، يريد التوبة، يريد الاستقامة، مل من هذه الحياة التي هو فيها. قتل 99 نفسا، من المؤكد أنه عمل من المعاصي أكثر من ذلك. فدل على راهب ليس عنده علم، فسأله قال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال لا، قتلت 99 نفسا ليس لك توبة. فقتله كمل به 100، ثم مكث ما شاء الله، لكن حرارة المعصية ما زالت في نفسه. فسأل عن أعلم أهل الأرض، يريد التوبة، يريد الاستقامة، يريد أن يغير من حاله. لأن يا إخواني، وهذا أمر يجده كل من أقام على معصية، إذا أوى إلى فراشه يتقلب فيه، مع أنه سكر ونكر وفعل كل ما يريد وكل ما تشتهي نفسه في تلك الليلة، إلا إنه إذا أوى إلى فراشه أخذ يتقلب فيه من الضنك ومن الضيق، مصداقا لقوله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى، فدل هذه المرة على عالم، فذهب إليه وسأله قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم أوصاه بوصايا، من وصاياه له قال انطلق إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. يأخذ أهل العلم فائدة من هذا الحديث، يقولون أمره أن يفارق الصحبة السيئة وأن يفارق دواعي المعصية، فإن الإنسان إذا أتى إلى مكان يذكره بالمعصية لربما حنت نفسه إليها، والشيطان يساعد على ذلك. فمفارقة دواعي المعاصي يا إخواني هذا أمر لا بد منه لكي لا يقع الإنسان في المعاصي مرة أخرى. وليست دواعي المعصية تتقيد في مكان، لربما تتقيد بصاحب، ولربما تكون دواعي المعصية أيضا في كلام تسمعه، مثل من كان والعياذ بالله مبتلا بالمكالمات الهاتفية لنساء أجنبيات، ولربما كانت دواعي المعصية يا إخوان في شيء يشم كعطر لمكان من أماكن المعاصي كان يشمه فيه، فإنه إذا ابتعد عنه وجد خيرا بإذن الله تعالى، وكلما قرب مما يدعوه إلى المعصية قرب من الهلاك. ومن دواعي ومن وسائل الاستقامة أيها الإخوة، مع مفارقة دواعي المعاصي والصحبة الصالحة والأعمال الصالحة والمجاهدة والدعاء، ألا تحتقر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. وضرب لهن مثلا صلى الله عليه وسلم كقوم نزلوا واديا فأرادوا أن ينضجوا خبزهم لكن ما عندهم شيء يوقدون به، قال صلى الله عليه وسلم فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا سوادا عظيما ثم أججوا نارا فأنضجوا خبزهم. فهكذا المعاصي، معصية من هنا ومعصية من هنا ومعصية من هنا، تكون كالجبال فتكب صاحبها في نار جهنم. هذه هي محقرات الذنوب. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن محقرات الذنوب لما ضرب لهن مثلا بالنسبة للمؤمن والمنافق، قال المؤمن يرى الذنب وكأنه جبل فوق رأسه سيسقط عليه، يخاف من ذنبه فيتوب إلى الله جل وعلا. وأما المنافق فيرى ذنبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، من شدة احتقار المنافق للذنب. ومن وسائل الاستقامة أن تكرر التوبة يا عبد الله ولو كررت الذنب. نعم، أن تكرر التوبة ولو كررت الذنب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبون لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فإن الخطيئة من طبع البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون. فكلما وقعت في الذنب أو عدت إليه فعد إلى التوبة، ولا تجعل الشيطان يغفر بك ليرابي بذنبك. بعض الناس يقول: تبت ورجعت وتبت ورجعت خلاص خربانة خربانة. لا، كلما تبت إلى الله جل وعلا كان خيرا لك، ود الشيطان لو ظفر منك بهذه أن يقنطك من رحمة الله تعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم عاد للذنب، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أنه له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم عاد للذنب، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم عاد للذنب، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما شاء. هذا الحديث يا إخواني لا يفهم منه أن الإنسان يقيم على المعاصي، لما قال الله جل وعلا في آخره: فليفعل ما شاء، ولكن يفهم منه أن رحمة الله جل وعلا لا يقنط منها، ولا ييأس من روح الله ومن رحمته إلا القوم الكافرون. ومن وسائل الاستقامة إخواني أن تتذكر الموت، وأن تتذكر ما وعد الله جل وعلا المتقين، ما وعد أهل جنته. نعم، تذكر الموت هذا مما يجعلك تستقيم على دين الله، ولكن الواقع يا إخواني أن كثيرا منا لا يعجبه أن يذكر الموت، لأنه يراه مما يكدر الخاطر. ولكن المشكلة أن هذا الموت حقيقة، كلنا سنذوقه، الموت كأس كلنا سنشربها، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شئت أم أبيت أنت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. شئت أم أبيت أنت مدخل إلى القبر، شئت أم أبيت أنت ستدخل مغسلة الأموات. فتأمل لحظات الموت يا أخي الكريم، وتخيل أنك هذه الساعة أدخلت إلى قبرك، بأي شيء تقبل على الله؟ ما هي الحسنات التي كسبتها؟ وما هي السيئات التي اكتسبتها؟ إذا تذكرت هذا دائما حداك إلى الاستقامة. ومن وسائل الاستقامة أن تتذكر جنة الله جل وعلا، فإن تذكرك لجنة الله جل وعلا يزهدك في هذه الدنيا ويهدوك للاستقامة على دين الله جل وعلا ويجعلك من المتقين ومتبعا لسبيل المؤمنين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين؟ يعني إذا كانوا في ساعة الاحتضار في حكم الموتى يقرأ عليهم سورة ياسين. لماذا؟ لأن فيها آيات فيها ذكر الجنة وما أعد الله لأهلها، كقوله سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم. قال المفسرون عن هذه الآية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قالوا شغل نكاح دائم، وفي الجنة الحوريات أبكار كلما أتيتها وجدتها بكرا. إذا تذكر الإنسان ما أعد الله لأهل الجنة كهذا النعيم حانت عليه الدنيا وما فيها. هذه هي من وسائل الاستقامة، وأعود لذكرها على عجل: الدعاء والمجاهدة والأعمال الصالحة والصحبة الصالحة ومفارقة دواعي المعصية، وكذلك عدم احتقار الذنب وتكرار التوبة ولو تكرر الذنب، وأن تتذكر الموت وتتذكر ما أعد الله لأهل جنته. فهذه الأمور بإذن الله تعالى إذا أتيتها حدثك للعمل الصالح وحدثك للاستقامة. لكن هنا أمر آخر: كيف تزن استقامتك؟ كيف تعرف أن استقامتك هذه صحيحة؟ كيف تعرف أن استقامتك على شفا جرف نهار ربما في يوم من الأيام تكون انتكاسة والعياذ بالله؟ فميزان الاستقامة الذي تنتفع به يا أخي الكريم لتحافظ على استقامتك من أن يظفر بك الشيطان وأن يستحوذ على قلبك، الميزان في 4 أمور كلنا نعلمها، كلنا درسناها في المدارس الابتدائية، ولكن مشكلتنا أننا ندرس لنكتب المعلومات في ورقة الاختبار وننسى ما حفظنا. هذه المسائل أو هذه الأمور 4 التي في الميزان، ميزان الاستقامة: العلم والعمل بهذا العلم والدعوة إلى هذا العلم والصبر، وهي مقدمة متن 3 أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل والعمل بهن: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه. واستدل بقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كان بإذن الله تعالى عندك من العلم ما تصح به العبادة وما تعرف به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك على خير، وإذا كنت تعمل بهذا العلم الذي تعلمته، إن علمت هذا أمرا مطلوبا في دين الله عملته، وإن علمت أن هذا أمرا نهى الله عنه تركته فأنت على خير. وإن دعوت الناس إلى ما تعلمت، دعوت الناس على بصيرة، بينت للناس الحق، وجهتهم لطاعة الله، نقلت إليهم الخير الذي وجدته لكي تقر هذه النعمة ولا تفر عندك، فإن الله جل وعلا لما جعلك مستقيما لم يجعلك مستقيما لكد أمك ولا كد أبيك ولا لأن بينك وبينه نسب، ولكن هو فضل من الله تفضل به عليك، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فأنت إذا لم تدعو الناس إلى هذا الخير فأنت على شفا جرف نهار. وإذا كنت تحرص على دعوة الناس فاعلم أنك على خير. والأمر الرابع الصبر، هذا كجهاز رقابة على هذه 3 أمور. لا بد من صبر في طلب العلم، ولا بد من صبر في العمل، ولا مد من صبر في الدعوة إلى الله جل وعلا. إذا حرصت على هذه الأمور وكانت المؤشرات عندك مرتفعة، فاعلم أن استقامتك بإذن الله تعالى ستوصلك إلى الله جل وعلا ثم إلى جنته. ولكن إذا كانت المؤشرات مؤشرات الميزان هذا نازلة، فاعلم أنك على شرف هار، على شفا جرف هار، فلا بد أن تتدارك نفسك وأن ترجع إلى الله جل وعلا. إذا تقرر هذا أن ميزان استقامة في هذه الأمور الأربعة، فانتبه يا أخي الكريم من معاول هدم الاستقامة، انتبه من معاول هدم الاستقامة، وهي كثيرة يجمعها أعداء أربعة على الإنسان: النفس الأمارة بالسوء والهوى والدنيا والشيطان. فهؤلاء هم أعداء الاستقامة الذين يجمعون على المستقيم المعاول ليهدموا استقامته. ولكن نقول من أول هذه المعاول لهدم الاستقامة اتباع خطوات الشيطان، وقد نهى الله تعالى عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله جل وعلا لما نهانا عن الشيطان نهانا عن اتباع خطواته، ولم ينهنا عن طاعته فقط، لأن الشيطان يا إخواني له سياسة في إضلال الناس. الشيطان لا يأتي أحدا من المسلمين أبدا ويقول أكفر بالله أو اترك الصلاة، لا، يأتي خطوة خطوة، لربما زين له طاعات كثيرة ليوقعه في المعصية. ومن معاول هدم الاستقامة يا إخواني احتقار الذنوب. هذا العمل مكروه، هذا العمل يعتبر من الصغائر، هذا العمل الله عفو غفور، هذا العمل، وهكذا. فتتراكم على الإنسان الذنوب، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بقوم نزلوا واد فأرادوا أن ينضجوا خبزهم ولم يكن عندهم شيء يوقدنا به، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا سوادا عظيما فأججوه ثم أنضجوا خبزهم. فهكذا الذنوب، هذا صغير، هذا مكروه، هذا كذا، هذا كذا، حتى تجتمع على المرء فتهلكه. ومن معاول هدم الاستقامة يا إخواني عدم توثيق الصلة مع الله جل وعلا. ونرجع إلى الأمور التي ذكرناها في ميزان الاستقامة: العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه هي الأمور التي توثق صلة العبد بربه. فإن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده ما يدخلهم به الجنة إلا هذا العمل، ليس بينه وبين عباده سبب لدخول الجنة إلا هذا العمل. نعم، دخول الجنة ليس من باب المعاوضة في العمل الصالح، لما قال الله جل وعلا لأهل الجنة: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ليس من باب المعاوضة، ولكن من باب السبب، أي بسبب أعمالكم وإقبالكم على الله جل وعلا. إذا استقر هذا يا إخوان لنعلم أن طريق الاستقامة على دين الله جل وعلا هو الذي يوصل الإنسان إلى طريق العبودية الذي من أجله خلق، يوصل الإنسان إلى طريق العبودية الذي من أجله خلق، وتحصل له كفاية الله جل وعلا كما قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده. فهذه العبودية يا إخواني لا يوصل لها إلا الاستقامة. إذا كان المرء يأتمر بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي بنهي الله ورسوله، فليعلم بإذن الله تعالى أن استقامته ستنتهي به إلى طريق العبودية. ثم إذا سلك طريق العبودية دخل على الله جل وعلا. ويذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن طريق العبودية ينتهي بباب يدخل منه إلى الله جل وعلا، من لم يدخل من هذا الباب على الله جل وعلا لا يمكن أن يدخل من باب غيره، وهو باب الإفلاس. ويقصد بالإفلاس أن تدخل على الله جل وعلا وأنت ترى أنك فقير، ليس لديك من العمل الصالح شيء، ولو كنت تعمل صالحا، لكن تدخل على الله جل وعلا وأنت تعترف بفقرك وتعترف بذنبك وتعترف بنعمة الله جل وعلا عليك. هذا هو المراد بباب الإفلاس. ولذا المرء في دخوله على ربه من باب الإفلاس لا بد أن يكون بين أمرين، بين مشاهدة المنة النعمة ومطالعة عيب النفس والعمل. تعترف بنعمة الله جل وعلا عليك وتعترف بأنك مذنب ومقصر مهما كان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين الأمرين، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، في سيد الاستغفار، إذ قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء معناها أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالمرء بإذن الله تعالى إذا كان هذا بين هذين الأمرين أحرز خيرا. وأما إذا لم يكن داخلا على الله جل وعلا من باب الإفلاس وهو بين هذين الأمرين، فليعلم أنه ربما يخذل وأنه ربما يعود من حيث أتى.